Voilà. أيخ الله يا ها طبعا نعرف عيدا نتفرغ
ترتيب الأدلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. قوله: وأما الأدلة، أي وأما ترتيب الأدلة كما ذكر ذلك في أول الورقات. والأدلة جمع دليل، والمراد به هنا ما تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكذا قول الصحابي على أحد القولين والاستصحاب على القول المختار. ومن المعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة في القوة، فيحتاج إلى معرفة الأقوى ليقدم على غيره عند التعارض. ولهذا كان الأولى بالمصنف أن يذكر هذه الكلمات اليسيرة مع التعارض المتقدم بحثه، لأن ترتيب الأدلة يحتاج إليه عند التعارض، وهذا ما فعله المؤلفون في أصول الفقه. ولعل المصنف أخر موضوع الترتيب إلى هنا لأنه يجري في الأدلة الأربعة التي آخرها القياس، فلما فرغ من الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
معنا اليوم ترتيب الأدلة، وترتيب الأدلة موضوع من الأهمية في مكان، وهو أن نعرف ما الذي يقدم من الأدلة إذا اجتمعت. فأحيانا يجتمع لدينا نص ويجتمع قياس بخلاف النص، وأحيانا يأتي لدينا دليل قطعي ويأتي دليل ظني بخلافه، وأحيانا يأتي لدينا دليل نقلي ويأتي دليل عقلي بخلافه. فأي هذه الأدلة المقدم عند وجود أو عند الاجتماع بينها في المسألة؟ ولذلك العلماء رحمه الله تعالى يذكرون هذا المبحث بعد مبحث التعارض والترجيح، وقد درج على هذا أهل الأصول لوجود المقاربة بين المبحثين بشكل واضح جدا. لأنه في التعارض نحن نبحث إيش؟ في التعارض بين النصوص، عندما يأتي نص عام ونص خاص، نص عام ونص عام، ونص خاص ونص خاص، ونص عام وخاص، عام من وجه وخاص من وجه، مع عام من آخر من وجه وخاص من وجه آخر، فيذكرون بعده مبحث ترتيب الأدلة والعلاقة بينهما واضحة. ولكن المؤلف يعني أخره لأنه والله أعلم يعني ما عنى أو ما عني بالتدقيق في قضية الترتيب بقدر ما عني بذكر المسائل المهمة والمفيدة للطالب المبتدئ، علما بأنه قد أخر موضوع القياس بعد التعارض والترجيح، فلعله إنما ذكر ترتيب الأدلة بعد ذلك لأنه قد أخر بعض الأدلة كالاستصحاب والقياس إلى يعني ما بعد التعارض والترجيح، فجعل ترتيب الأدلة بعد أن انتهى من الأدلة، لأن الترتيب يدخل في جميع الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وغيره. فنحن عندما تجتمع لدينا الأدلة نعرف كيف ننسق بينها ونقدم ماذا على ماذا منها. طيب، ثم قال
قوله: يقدم الجلي منها على الخفي، أن يقدم من أدلة الكتاب والسنة الجلي، وهو ما اتضح منه المراد على الخفي، وهو لا خفي المراد منه، وذلك كالظاهر والمؤول، سواء كان الظاهر ظاهرا بنفسه أو بالدليل كما تقدم في بابه. كما يقدم اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي على المستعمل في معناه المجازي، لأن الحقيقي هو الظاهر من اللفظ، وهذا على القول بوقوع المجاز في القرآن، وتقدم بيان ذلك.
نعم. الآن بدأ يفصل في ماذا يقدم من الأدلة إذا وجدت في مسألة ما، فقال: يقدم الجلي منها على الخفي، وهذا ظاهر الحمد لله، وهو أن نقدم الذي دلالته جلية على الذي دلالته خفية. لو كان عندنا في المسألة نص وعندنا ظاهر فأيهما نقدم؟ النص قطعا على الظاهر. لو كان عندنا حقيقة ومجاز نقدم هنا الحقيقة، يعني جاءنا دليل يؤيد إرادة الحقيقة ودليل يؤيد إرادة المجاز، هنا نبقى على الدليل الذي يؤيد إرادة الحقيقة لأنها هي الأصل وهي الأوضح، والمجاز معنى آخر لا نلجأ إليه إلا عند تعذر إرادة الحقيقة. لكن هذا يا إخواني ليس في التقديم طبعا، إنما يراد به من حيث النظر، يعني لما ننظر نقدم في النظر هذا على هذا، وليس المقصود بها من حيث العمل. العمل الأدلة الشرعية تعتبر واحدة، يعني لا ترتيب بينها، فيجب العمل بالكتاب كما يجب العمل بالسنة، كما يجب العمل بالإجماع، كما يجب العمل بالقياس، كما يجب العمل بقول الصحابي بالشروط التي ذكرناها، كما يجب العمل أيضا بالاستصحاب وغير ذلك من الأدلة التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. من حيث العمل لا ترتيب بين الأدلة، إنما الترتيب من حيث إيش؟ النظر فيها وترجيح بعضها على بعض عند التعارض والاختلاف والتوارد، فننظر في أيها. إذا جاءنا نص جلي أو إذا جاءنا دليل جلي نقدمه على الخفي هنا. وليس المقصود من كلام المؤلف أنه إذا كان عندنا في المسألة دليل خفي ليس عندنا غيره نقول لا لا ما نعمل به، ننتظر حتى يأتينا دليل جلي، ها هذا لا يقال به. إذن فالأدلة إنما يرتب بينها من حيث النظر فيها إذا وجدت في المسألة، لا من حيث العمل بها، فإن العمل بها يجب جميعا، يعني العمل بها جميعا واجب. فكما أنه يجب العمل بالكتاب يجب العمل بالقياس الصحيح الذي يستوفي الشروط، ولا يقال العمل بالقياس لا يجب العمل به، وإنما يجب العمل بالكتاب والسنة فقط. قل لا يجب العمل بهذا وبهذا وبهذا وبهذا. نعم.
قوله والموجب للعلم على الموجب للظن، أي ويقدم ما يفيد العلم وهو اليقين على ما يفيد الظن، وذلك كالمتواتر والآحاد، فإن المتواتر يفيد العلم والآحاد يفيد الظن كما مضى في الأخبار، وما أفاد العلم أظهر مما أفاد الظن، إلا أن يكون المتواتر عاما والآحاد خاصة، فإن الآحاد يخصص المتواتر، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، مع حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا الكافر المسلم، وتقدم ذلك في الخاص.
طيب، قال ونقدم أيضا على ما أوجب العلم على نقدم أيضا ما أوجب العلم ما أوجب على ما أوجب الظن، فإذا كان عندنا دليل يفيد العلم نقدمه على دليل يفيد الظن. إذا كان عندنا حديث متواتر وحديث أحد بخلافه نقدم الحديث المتواتر، وإذا كان عندنا آية مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث أحد بخلافها فإننا نقدم الآية، إلا أن يكون المتواتر عاما والأحاد خاصا، فهنا نحمل العام على الخاص كما بينا في مبحث العام والخاص. أما إذا ورد خاصين في المسألة فالأصل إيش؟ تقديم المتواتر على الأحاد، أو ورد عامين في المسألة فالأصل تقديم المتواتر على الأحاد. نعم. وذكر مثال لذلك هو قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام في جميع الأولاد، وقد ورد في السنة بيان أن بعض الورثة لا يرث، أن بعض الورثة أو بعض الأولاد لا يرث، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، هذا خاص، فنحمل العام على الخاص ونقول قوله يوصيكم الله في أولادكم متواتر نحملها على الحديث الأحاد وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن الآية عامة والحديث خاص. نعم.
قوله والنطق على القياس أي ويقدم النطق على القياس، والمراد بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم تعريفه في التخصيص، فيقدم ذلك على القياس إلا إن كان النص عاما فإنه يخص بالقياس، ومثاله تقدم في التخصيص.
نعم، أيضا نقدم النطق على القياس. لماذا نقدم النطق على القياس؟ لأن القياس لا يصار إليه إلا عند عدم عند عدم النص، ولذلك يقدم النطق على القياس. وهذا يرد كثيرا يا أخواني في كتب الفقه في الخلاف بين المالكية والشافعية والحنابلة مع الحنفية، لأن الحنفية رحمه الله تعالى قد اشتهروا بالقياس والرأي، والسبب في ذلك أن مذهبهم متقدم قبل انتشار السنة بين الناس وحمل الرواة لها وتدوين الكتب، فانتشر عندهم قياسهم، فلما جاءت النصوص ارتفع القياس. ولذلك تجد الخلاف بينهم وبين العلماء في كثير المسائل، انهم يستدلون بالقياس والعلماء يستدلون بالنص. ولذلك نقول هنا لا، اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، اذا جاء النص لا ننظر للقياس اصلا، لان القياس لا يجوز النظر فيه الا بعد انعدام النص، لبعد انعدام النص، إلا إن كان النص عاما وجاء القياس مخصصا. فقد ورد أو بينا في مبحث التخصيص المخصصات المتصلة المنفصلة المخصصات المفصلة، بينا أن من المخصصات القياس، وذكرنا على ذلك المثال تخصيص النص العام قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، فالحد ثابت في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا نص عام في كل زانية وزاني، استثني منه بالنص الأمة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ويقاس على الأمة العبد. إذن فالآية مخصصة بالقياس ولا إشكال فيها، فالتخصيص بالقياس صحيح إذا كان النص عاما. نعم. لا، أنا قصدي في العمل، يعني لا يظن، لا مو في التقديم، وإنما في قضية موضوع الترتيب بين الأدلة، الترتيب فيها ما يرد في قضية العمل، إنما الترتيب في قضية النظر عند وجود التعارض. أما في العمل ما يقال والله يعني النص يعمل به والقياس لا يعمل به، كلها مرتبتها واحدة. خلاص إيه لا لا هو الآن أنت الآن ما اختلفنا نحن الآن، وإنما نريد إيضاح المسألة بشكل آخر. الآن حينما يرد يعني ترد لدينا أدلة، نقدم في النظر والعمل ما هو على حسب ما ذكر المؤلف، ما في إشكال في هذا، لكن هذا الترتيب، موضوع الترتيب كله عندما ننظر للأدلة من أجل نقدم بعضها لبعض، لكن ما في ترتيب بين الأدلة من حيث قوة العمل بها، كلها واجب العمل بها، يعني إن الكتاب يجب العمل به، والسنة يجب العمل بها، والقياس يجب العمل به، والإجماع يجب العمل به، مرتبتها من حيث وجوب العمل واحد. مو بهذا الترتيب، يعني أنا أريد أن أقول لك أن الترتيب ليس بينها في هذا. أفهمتها؟ نرتب في النظر والعمل.
إذا وجدت في النظر والعمل يرتب.
ما في إشكال. الفهم اللي أنت فهمته صحيح، لكن اللي يريد أنا وذكرته في مبدأ الكلام إنه لا أحد يظن أن الأدلة يرتب بينها من حيث وجوب العمل بها. لا، نقول الأدلة كلها في وجوب العمل بها واحدة. مرتبتها واحدة. فلو مثلا ما جاءنا في هذه القضية إلا قياس، فيأتي إنسان يقول والله القياس ضعيف ونحن لا نعمل بالضعيف، القياس أضعف من النص ونحن لا نعمل بالقياس. يقول لا، القياس أضعف من النص إذا جاء النص بخلافه. أي نعم، لكن عند عدم وجود النص القياس مثل النص. أي نعم، هذا نص. أرجو أن يكون واضح، لأني أخشى أن يكون فهمتم مني هذا الأمر. نعم.
القياس الجلي عن القياس الخفي. القياس الجلي ما نص على علته أو أجمع عليها وكان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. ومن أمثلة قياس إحراق مال اليتيم على أكله المنصوص عليه في آية سورة النساء بالتحريم بجامع الإتلاف إذ لا فرق بينهما. والقياس الخفي ما ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع بنفي الفارق بين الفرع والأصل، كما تقدم في قياس الأسنان على البر في تحريم الربا بجامع الكي مثلا، فإنه لم يقطع بنفي الفارق لاحتمال أن يقال إن البر مطعوم والأسنان غير مطعوم.
نعم، قال نقدم أيضا القياس الجلي على القياس الخفي. قد بينا أن القياس ينقسم إلى قسمين، قياس جلي أي نعم، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق مثل قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد. هل هناك فرق بين العبد والأمة؟ فنحن نقطع بنفي الفرق بين هذا وهذا. أي نعم، ومثل أيضا ما جاء الكتاب أو السنة أو الإجماع بالدلالة على علته، بالدلالة على علته. فإذا جاء في الكتاب أو في السنة أو أجمع المسلمون على العلة فهنا يكون القياس جليا، لأن العلة واضحة ومتفق عليها. أما القياس الخفي فهو الذي تستنبط فيه العلة استنباطا، تستنبط فيه العلة استنباطا ولم يقطع فيه بنفي الفارق، فهذا قياس يسمى عند العلماء خفيا. وعليه فتجد أنهم أحيانا يختلفون في إثبات هذا القياس، ولذلك يحصل خلاف بين العلماء هل هذا يعني قياس هذه القضية على هذه القضية معتبر أو لا، بسبب اختلافهم في العلة، لأن العلة مستنبطة وليست منصوصا عليها ولا مجمعا عليها. هنا مثل قياس الأشنان على البر اللي ذكرناه في باب القياس، قياس الأشنان على البر بجامع الكيل. الأشنان يكال والبر يكال، لكن يمكن يعترض على هذا بأن يقال إن البر يطعم والأشنان لا يطعم، إذن فاختلت يعني العلة أو جزء منها. ولذلك تجد بعض العلماء يقيس الأشنان على البر في تحريم الربا، وبعضهم لا يقيس، يقول لأن البر مطعوم والأشنان غير مطعوم، فيعني لم تثبت أو لم تتوحد العلة فيهما.
قوله فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، أي إن وجد في الكتاب والسنة ما يغير الأصل وهو البراءة الأصلية عمل بالنص وترك الأصل، وإن لم نجد نصا فإننا نعمل بالاستصحاب وهو العدم الأصلي كما تقدم والله أعلم.
هذا واضح، يعني إن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا في الأصل نبقى عليه مستصحبين، أي نعم، للبراءة الأصلية. قد بينا أن استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب ثبوت حكم الشرع واستصحاب دليل الشرع، أي نعم، أو بقاء دليل الشرع، كلها من الاستصحابات المتفق عليها. لكن ما يلجأ إلى الاستصحاب بشكل عام إلا عند غلبة الظن أو القطع بعدم وجود دليل شرعي قلنا، أي نعم، عن ذلك الاستصحاب. نعم.
شروط المفتي. قال المصنف ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. لما فرغ المصنف من الكلام على الأدلة شرع يتكلم على صفات من يشتغل بالأدلة وهو المجتهد، فذكر شروطه، وهذا مسلك لبعض الأصوليين، وهو تأخير مبحث الاجتهاد عن مبحث الأدلة، والأكثرون قدموا باب الاجتهاد على مباحث الأدلة لأنها من عمل المجتهد،
لأنها أي الأدلة. طيب، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة واستوفاها وتكلم عليها اجتماعا وافتراقا وترتيبا. اي نعم. وبين ما يعترض عليها ما يعترضها من نسخ وتخصيص ودلالات الألفاظ من أمر ونهي وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإجمال وبيان. انتقل بعد ذلك إلى الركن الثالث من أركان أصول الفقه. الركن الثالث من أركان أصول الفقه، لأن قلنا أن أصول الفقه مكون من ثلاثة أركان. الركن الأول الأدلة، والركن الثاني دلالات الألفاظ، والركن الثالث أي نعم المجتهد المستفيد، أي نعم وحال المستدل. فيتحدث علماء الأصول عن هذا الذي ستجري عليه أو سيجري النظر في الأدلة ويبحث في دلالات الألفاظ، من هو، ما حقيقته، ما صفاته، ماذا ينبغي عليه، ما هي آدابه، من هو ضده وهو المقلد أو التابع. أي نعم. قال: وبعض الأصوليين يقدم مبحث الاجتهاد قبل الأدلة، يقول لأن الأدلة من عمل المجتهد، ولذلك لابد نقدم المجتهد عشان نعرف حاله ثم نقول يا مجتهد هذه هي الأدلة. أي نعم. ولا هذه ترتيب قضية فنية، يعني قدمت هذا أو أخرته. والغريب فعلا أنه تجد الأصوليين رحمهم الله ما اتفقوا على منهج موحد كما فعل يعني سائر مثلا العلماء في الكتب الأخرى. فغالب العلماء تجد أن منهجهم في البحث متقارب، يعني في ترتيب الأبواب. مثلا الفقهاء عادة يبدأون بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، لأن ترتيبها في النصوص بهذا الشكل. ثم عاد يختلفون بعد ذلك، منهم من يقدم الأنكحة ومنهم من يقدم البيوع. اي نعم. أما الأصوليون فلا، تجد بعضهم يقدم الاجتهاد والشروط وكذا على الأدلة. بعضهم أول ما يبدأ يقول الكتاب، الأدلة أول الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب. انتهى من الأدلة ينتقل بعد ذلك إلى الدلالات، العموم والخصوص، الإطلاق، التقييد إلى آخره. انتهى بعد ذلك ينتقل إلى المستدل، هو المجتهد أو المفتي، وضده المقلد. وتجد أن التباين كبير جدا. بعضهم يقدم الدلالات كما فعل المصنف الآن، قدم الدلالات على الأدلة، إذ ذكر العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان والأمر والنهي قبل أن يبدأ في الأدلة. هنا. وعلى كل يعني هذا كله يعني في سعة. الحاصل أنه ذكر بعد ذلك المفتي والمجتهد وضدهما المقلد، بعد أن انتهى عن ذكر الأدلة. والمفتي يا إخواني بدأ به المؤلف هنا لعظم منزلته وموقعه، لأنه موقع عن الله، يعني يقول إن الله يبيح لكم كذا ويحرم عليكم كذا ويحل لكم كذا ويكره لكم كذا. فموقعه ومنصبه من أعظم المناصب، لأن منصبه في وراثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك لما كتب ابن القيم كتابه إعلام الموقعين سماه إعلام الموقعين أو إعلام الموقعين عن رب العالمين، سماهم الموقعين عن رب العالمين، كأنه إيش يوقع بدلا عن الله، يمضي يشرح على المعاملة لا مانع أو يجوز أو لا يجوز بدلا عن الله سبحانه وتعالى. فالقضية خطيرة جدا، هذا أولا. وتتبين خطورة أيضا الفتوى من جهة أن المفتي في الغالب يتحدث عن المسائل من ساعته، الناس يسألونه وهو يدلي فيها بأحكام الله سبحانه وتعالى وأحكام الشريعة من ساعته، بخلاف القاضي. القاضي تعرض عليه المسألة شو يقول؟ عندك شهود؟ نعم. عندك مدري إيش كذا؟ تعالوا لي غدا، وينظر فيها غدا. قد تستمر القضية شهرا وقد تستمر سنة، وأحيانا تجد القضية في المحكمة لها 15 سنة، والقاضي يقلب النظر فيها يمين ويسار، أما المفتي فليس هذا يتوفر له في كل ساعة، لأنه أحيانا يحتاج إلى الفتوى في زمن ويفتي بما يتيسر له من أدلة وبما يعني يتبين له من الأمر، فصارت المسألة بالنسبة له أشد. المفتي في العادة أحكامه عامة بخلاف القاضي، أحكامه خاصة. لذلك تجد المفتي دائما يقول من عمل كذا فعليه كذا، من عمل كذا فعليه كذا، ومن قال كذا فهو كذا، ومن فعل كذا وجب عليه أن يفعل كذا مثلا. فهي كلمات عامة تصلح للمستفتي ولغيره. أما القاضي ما يجي أحد يقول والله القاضي قضى في المسألة الفلانية بكذا يجب أن تكون مسألتنا مثل، ما يدرى مسألتك يمكن فيها بعض الاعتراضات أو بعض القضايا الخاصة التي تخرج حال القضية الثانية عن مشابهة القضية الأولى. وبهذا يعلم أن منصب المفتي أشد من هذه الجهات الثلاث من منصب القاضي. نعم.
قوله بشرط المفتي أي المجتهد، والمفتي اسم فاعل من أفتى الرباعي، ومصدره الإفتاء قال في القاموس أفتاه في الأمر أبانه له، والفتيا والفتوى وتفتح ما أفتى به الفقيه انتهى. والمراد هنا المخبر عن حكم شرعي، بل المفتي شروط لا يكون صالحا للإفتاء إلا بها، ذكر بعضا منها. قوله أن يكون عالما بالفقه،
واضح طبعا تعريف المفتي. المفتي المجتهد قال من أفتى الرباعي، نعم فهو مفتي. نعم. قال والمفتي المراد به المخبر عن حكم شرعي، هذا هو المراد بالمصطلح عند الأصوليين، المفتي هو من أخبر عن حكم شرعي. نعم. والله يا أخي الظاهر لي أنا هذا اللي بدر ذهني، بس ما أدري هل غريب نحطها بعد الفتية والفتوى. فتية لأن كانت الثانية أيضا تقرأ بالفتية والفتوى، عجيب ما انتبهت لها أمس وأنا رجع. نعم.
قوله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، هذا الشرط الأول من شروط المجتهد، وإنما اشترط علمه بالفقه لأنه المقصود، والمراد بالفقه هنا مسائل الفقه، وليس المراد ما تقدم في أول الورقات وهو معرفة الأحكام الشرعية، لئلا يصير المعنى أن يكون عالما بمعرفة الأحكام، وهذا غير المراد. والمراد بالفقه أصلا وفرعا أي أصول الفقه وفروعه، فأصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وفروعه وسائله الجزئية. وفي إدخال أصول الفقه كما يدل عليه قوله، وفي إدخال أصول الفقه في أصول الفقه في الفقه كما يدل عليه قوله أن يكون عالما بالفقه أصلا مسامحة، لأن أصول الفقه ليس داخلا في الفقه إلا إن كان يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد، لكن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه للمجتهد إلا أن يدخل في قوله كامل الآلة كما سيأتي إن شاء الله. قال ابن الجوزي قال العلماء من الواجب على الفقيه اللازم له طلب الوقوف على حقائق الأدلة وأوضاعها التي هي مباني قواعد الشرع انتهى. وقوله وفرع أي يعرف المسائل الفقهية التابعة لهذه القواعد وغيرها، وليس المراد حفظها، إنما المقصود أن يحفظ جملة منها ليتمكن من معرفة ما يرد عليه أثناء الفتوى، لا يتصور العلم بجميعها. وقوله خلافا ومذهبا يشترط في المفتي مع علمه بالفقه وأصوله أن يكون مطلعا على خلاف العلماء من الصحابة والتابعين وعلمتهم، ليذهب إلى قول من أقوالهم، كما أنه لا بد من معرفة الإجماع لئلا يفتي بخلاف ما أجمع عليه فيكون قد خرق الإجماع. والمراد بقوله ومذهبا ما يستقر عليه رأيه وما يسوغ الذهاب إليه، لأن العلم بالخلاف سبب للعلم بما يسوغ الذهاب إليه، وهذا إن حمل كلامه على المجتهد المطلق، فإن حمل على المجتهد المقيد المراد بالمذهب ما يستقر عليه رأي إمامه، فيجب أن يكون عالما بقواعد مذهب إمامه، يجتهد في التخريج على أصوله، ويجتهد في ترجيح بعض أقوال إمامه على بعض. وذكر في جمع الجوامع أنه لا يشترط علم المجتهد بتفاريع الفقه، لأنها إنما تحصل بعد الاجتهاد، فكيف تشترط فيه؟ وهذا خلاف ما عليه المصنف، والظاهر أن المجتهد لا بد له من معرفة بعض التفاريع ولو لتطبيق بعض القواعد الفقهية كما تقدم.
طيب، ذكر بعد أن عرف المفتي، أي نعم، ذكر من شروطه أولا أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وهذا واضح ولا إشكال فيه من حيث الاشتراط، أنه اشترط هذا الأمر، لأن المراد بالفتية هي الإخبار بفروع الشريعة وبيان هذه المسائل للناس. نعم. طيب، ما المراد بقوله الفقه، أن يكون عالما بالفقه؟ هل الفقه الذي عرفناه في أول أصول الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريق الاجتهاد؟ لا، لأن ذيك المقصود بها المعرفة التي طريق الاجتهاد، التعرف على المسائل، فلا يعني يكون الكلام صحيحا بهذا. هل يراد يعني أيراد بهذا الكلام أن يقول أن يكون عالما بمعرفة الأحكام الشرعية طريق الاجتهاد؟ لا، فالمقصود بالفقه هنا يعني المسائل الفقهية. إذن أن يكون عالما بالمسائل الفقهية. ثم قال أصلا وفرعا، يعني في أصولها وفروعها، يعني يتعلم أصول الفقه فيكون متقنا له، ويتعلم الفروع. وأصول الفقه معروفة، والفروع هي التطبيقات والمسائل الجزئية التي تؤخذ من النصوص، مثل أقيموا الصلاة يؤخذ منها وجوب إقامة الصلاة، آتوا الزكاة يؤخذ منها وجوب إيتاء الزكاة. طيب، قال وفي قول إدخال أصول الفقه في الفقه كما يدل عليه أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، إدخال أصول الفقه في الفقه في مسامحة، لأن أصول الفقه ليس من الفقه، أو لا يا أخوان، أصول الفقه علم آخر غير الفقه، ولذلك نقول هذا أصولي وهذا فقيه. أي نعم، في قوله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا يقول فيه مسامحة، لأن الفقه المراد في قوله أن يكون عالما بالفقه يراد به مسائل الفقه، فكيف يقول أصلا وفرعا؟ إذن فهذا من التسامح في اللفظ. نعم، والتسامح وارد، لأن الكتاب إنما كتب لمن؟ للمبتدئ، والمبتدئ يفهم من قوله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يفهم منها ماذا؟ يفهم المراد بأصلا أنه أصول الفقه، يكون عالما بأصول الفقه وعالما بفروع الفقه وجزئياته. قال إلا أن يكون مراده، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، أن يعلم المسائل الأصلية في الفقه، نفسه، كوجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج وغير ذلك، والمسائل الفرعية. طيب، لو كان هذا مراده إيش يصير المشكلة عندنا؟ لا، في مشكلة. طيب، وين أصول الفقه وشرط في علم الله؟ فيقول إذا كان هذا هو مراده، لعله أشار إلى أصول الفقه، في الشرط الثاني، وهو أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، ومن كمال الآلة في الاجتهاد أن يكون عنده علم بإيش؟ عنده علم بأصول الفقه، وعلى كل ما فيها إشكال، هي بس قضية ترتيب عبارة المؤلف ومناقشتها. فالقضية على أنه ينبغي أن يكون أو يجب أن يكون المفتي عالما بأصول الفقه، لا إشكال فيه، لا بد أن يكون عالما بأصول الفقه، يعرف كيف يميز بين الأدلة، يقدم ماذا على ماذا، وإذا تعرضت الأدلة عنده يعرف كيف يرجح بينها، ويعرف كيف العموم وماذا يخصصه والإطلاق وماذا يقيده. قال وفرعا أن يعرف المسائل الفقهية التابعة لهذه القواعد وغيره، وليس المقصود أن يكون حافظا لجميع فروع الفقه، فإن هذا يعتبر من المحال، ما أحد يستطيع يحفظ جميع فروع الفقه، فروع الفقه يا إخواني لا تنتهي، وهذا الأدلة على ذلك زماننا الآن جدد فيه مسائل كثيرة وأحكام عظيمة جدا وفروع لا حصر لها، حتى إن العلماء يعني لا يكادون يلاحقون مسجدات العصر من كثرتها من أجل يضعوا لها أحكام شرعية. فلو اشترطنا أن يكون حافظ لجميع فروع الفقه يتعذر أن يكون هناك مفتي ومجتهدا، لكن نقول يكون عنده علم بجملة صالحة من فروع الفقه حتى يستطيع أن يكون عنده دربة ومران وعنده يعني جملة يستطيع البناء عليها في بقية الأحكام. قال خلافا ومذهبا، أي يشترط في المفتي مع علمه بالفقه وأصوله أن يكون مطلعا على خلاف العلماء لئلا يحكي الإجماع في مسألة اختلف فيها العلماء، وأيضا لئلا يحكي الخلاف في مسألة أجمع عليها العلماء أو يحكي الإجماع في مسألة اختلف فيها العلماء، فلا بد أن يكون عالما بالخلاف والإجماع في الجملة. طيب ثم قال ومذهبا، أي ما يستقر عليه رأيه وما يسوغ الذهاب إليه، لأن العلم بالخلاف سبب العلم بما يسوغ الذهاب إليه، وهذا إن حمل كلامه على المجتهد المطلق، لأن المجتهد كما سيأتينا قسمان، مجتهد مطلق ومجتهد مذهب. المجتهد المطلق هو الذي يجوز له الاجتهاد بنفسه من غير تقيد مذهب من مذاهب لكمال علمه ووجود وتوفر الآلة عنده، ومجتهد المذهب هو المجتهد الذي تبحر في مذهب معين فعرف أصوله وفروعه وكلام الإمام فيه وأدلته وما يتصل بذلك، فهذا يحق له الاجتهاد في هذا المذهب ويقول القول هذا لإمامنا أرجح من القول هذا لإمامنا، وهذا القول في مذهبنا أولى من القول هذا في مذهبنا، هذا يسمى مجتهد مذهب، والثاني يسمى مجتهد مطلق. وهناك عندنا نوع ثالث مجتهدين وهو مجتهد مسألة، جاء أسامة وبحث لنا موضوع التأمين بحثا عميقا وقرأ ما كتبه المتقدمون والمتأخرون والسابقون واللاحقون وعرف أدلتهم جميعا، وعنده طبعا إلمام فروع الشريعة في الجملة وبعض الأشياء المهمة لمن يريد قراءة في مسائل الشريعة، فيسمى مجتهد إيش مسألة، يعني هذا المجتهد يعتد برأيه في هذه المسألة ويرجع إليه فيه. لكن لو ذهبت فيه المسألة التي قبلها أو التي بعدها في أبواب الفقه وكتبه وجدته مقلدا أحد المقلدين أحد أتباع هذا المذهب أو ذاك المذهب. قال فإن حمل كلامه ومذهبا على المجتهد المقيد، المراد المذهب ما يستقر عليه رأي إمامه بحيث يكون عالما إيش بقواعد مذهب الإمام وأدلته وما إنام. طيب تفضل.
قوله أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، هذا الشرط الثاني من شروط المفتي، المراد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم بعده، فيكون ما بعده شرطا آخر، أو يريد بكمال الآلة ما ذكره بعده فيكون تفسيرا، وهذا على أنه لا يفتي إلا مجتهد، وبه قال جمع من أهل العلم، ويرى آخرون أن المفتي إذا كان فاهما لكلامه عالما لراجحه من مرجوحه كفى، ولو لم يكن مستطيعا استنباط الأحكام من أدلتها، وذلك لأن اشتراط الاجتهاد المطلق في المفتي يفضي إلى حرج عظيم واسترسال في الخلق في أهوائهم، ويضاف إلى ذلك ما نشاهده في واقع الأمة الإسلامية من كثرة الجهل بأحكام الدين في كثير من أفرادها، وكثرة مشاغل المتخصصين في أحكام الشريعة مما قد يحول بينهم وبين بلوغ درجة الاجتهاد، والقضاء مع أنه مركز عظيم لا يشترط فيه الاجتهاد، فليكن المفتي كالقاضي الذي ينفذ الأحكام، والله أعلم. قوله عارف بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، أي لا بد أن يكون المجتهد عالما بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو، أما اللغة فلأن القرآن باللسان العربي ورد فلا يفهم نصوصهما من يجهل اللغة، وأما النحو فلأن المعاني تختلف باختلاف الإعراب فلا بد من معرفة النحو والإعراب.
طيب قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يقول هذا الشرط الثاني وهو وجود الآلات وتوفرها لدى المجتهد. والمقصود بالآلات يعني الأشياء التي يستعين بها المجتهد على فهم الكتاب والسنة، كان يكون عارف باللغة، عارف بالإعراب، عارف بعلم الرجال، عارف بالناسخ والمنسوخ. نعم، هذه كلها من كمال آلة المجتهد، من كمال آلة المجتهد. نعم. قال: والمراد بكمال الآلة صحة الذهن، أن يكون ذهنه صحيحا. وقال: جودة الفهم بعده، يعني هذا إذا قلنا إن قوله إن قوله وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد شرط، عارفا شرط آخر، عارفا شرط آخر. أما إذا قلنا إن قوله أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا تفسير لقوله كامل الاجتهاد وهذا هو الظاهر، فتصبح جميعها شرطا واحدا لا إشكال فيه. واضح ولا غير واضح؟ قال يعني الآن قوله أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد قد يفهم منها أن هذا شرط لوحده، فيكون مراد بكمال الآلة في الاجتهاد صحة الذهن، يكون ذهنه حادا صحيحا ليس كليلا ولا ضعيفا ولا سقيما ولا. طيب، عارفا شرط ثاني بما يحتاج إليه من استنباط الأحكام من اللغة والنحو وعلم الرجال إلى آخره، هذا شرط ثالث، هذا شرط ثالث. ويحتمل أن يكون المراد وهو الظاهر أن يكون كامل الاجتهاد، كامل الآلة في الاجتهاد، والمراد بكمال الآلة ما هو؟ أن يكون عارفا، تصبح شرطا واحدا. طيب، قال: وهذا الشرط على القول بأنه لا يفتي إلا من كملت آلة الاجتهاد عنده وأصبح مجتهدا مطلقا، ولكن هذا القول فيه عسر الحقيقة. لو قلنا لا يفتي للأمة إلا من كان قد ثبتت له آلة الاجتهاد الكاملة، وش يحصل يا إخواني؟ أنك ما تجد من يفتي، وقد تجد بقاعا كثيرة في الدول الإسلامية لا يوجد عندهم من يفتيه، والناس بحاجة إلى من يفتيهم كحاجتهم إلى الماء والشراب، يعني كحاجتهم إلى الطعام والشراب، بسبب أنه تجد في حياتهم أشياء كثيرة ويحتاجون إلى من يبين لهم حكم الله في الوقائع. فلو اشترطنا أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد وأن لا يكون وأن لا يفتي أحد إلا إذا اكتملت آلته، لما وجدنا مفتيا في بعض العصور أو في بعض الأماكن. ولكن يقال إن الإنسان إذا كان عنده متبحرا في العلم وفي مذهب الإمام، إذا كان متبعا لمذهب إمام معين، جاز له أن يفتي على أقوال إمامه، وبهذا وعلى هذا العمل فإن نجد الناس من زمن بعيد يقل فيهم المجتهد المطلق، يقل فيهم المجتهد المطلق، لا نقول ينعدم كما يقول بعض الناس أن الاجتهاد قد انقضى من عهد الأئمة الأربعة فلا يوجد مجتهد بعدهم، لا يوجد مجتهدون، ويوجد أئمة كبار قد توفرت فيهم آلة الاجتهاد، لكن الغالب هم المجتهدون، الغالب هم المجتهدون الذين يعني ما ينطبق عليهم كمال الآلة، لكن عندهم تبحر في العلم في مذهب إمامهم، وقد قرأ يعني كتبا في هذا المذهب واستوعبه واستوعب أدلته، فيجوز له أن يفتي على ضوء ذلك المذهب. ونحن على أسوأ الأحوال نفترض أن يكون المفتي مثل القاضي، والقاضي ما اشترط العلماء في أن يكون إيش كامل الآلة في الاجتهاد، علما بأنه إيش يبين أحكام الله في القضايا الخاصة، أليس كذلك؟ فليكن المفتي مثل القاضي، وهذا الحقيقة يعني نظر جيد، وهذا نظر جيد. وعليه نقول إن العمل وإن الذي يسعى الناس الآن هو أن يكون أن تبحر في العلم واتبع مذهب إمام معين، جاز له أن يفتي على ضوء ذلك المذهب. نعم. طيب، ثم قال: عارفا بما يحتاج إليه من استنباط الأحكام من النحو واللغة، هذا ظاهر لأن اللغة لا بد منها بحيث أن القرآن والسنة قد نزل وورد بها، والنحو هو الذي يعرف به معاني الكلام وسلامة تركيبه وفهم المعنى منه. نعم.
قوله: ومعرفة الرجال أي رواة الحديث ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. قوله: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها أي من شرط المجتهد أي ومن شرط المجتهد أن يكون عالما برسوس الكتاب والسنة التي لها تعلق بما يجتهد فيه من الأحكام فيعرف آيات الأحكام آيات الأحكام وتفسيرها والأحاديث التي تتعلق بها الأحكام ولا يشترط حفظها بل يكفي معرفة مضانها في أبوابها ليراجعها وقت الحاجة إليها ومن كمال الآلة عند المجتهد أن يكون على علم بأصول الفقه لأن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد وتقدمت الإشارة إلى ذلك ومن شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد عالما بالناسخ والمنسوخ لئلا يعمل ويفتي بالمنسوخ والله أعلم.
هذا كله واضح ولا يحتاج إلى يعني شرح. نعم. ثم
ما يشترط في المستفتي. قال المصنف رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد وحين يقلد. قال الشارح: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان شروط المفتي شرع في بيان ما يشترط في المستفتي. المستفتي اسم فاعل من الاستفتاء بمعنى طلب الفتوى، فالسين والتاء للطلب، والمراد هنا السائل عن حكم شرعي. قوله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، أي أهل جواز التقليد لا من أهل الاجتهاد، فيدخل فيه العامي والمتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. قوله: فيقلد المفتي، المفتي في الفتيا، أي أن المقلد يجب عليه تقليد المفتي لقصوره عن إدراك الأحكام من أدلتها. وقوله في الفتيا، أي في جواب المفتي عن السؤال الموجه إليه من المستفتي، ومعنى تقليده قبول قوله والعمل به كما سيأتي. وظاهر قوله في الفتيا أنه يقلده في الفتوى ولا يقلده في الفعل، فلو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجد له تقليده فيه حتى يسأله، إذ لعله فعله لأمر لم يظهر للمقلد.
طيب، بعد أن ذكر المفتي ذكر المستفتي وبين أن المستفتي هو المقلد وهو العامي ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد من طلبة العلم، فهؤلاء هم المستفتون الذين يسألون ويلزمهم قبول قول من سألوا والرجوع إلى أقوال من هم أعلم منهم من المفتين. ثم ذكر بعد ذلك، طبعا هذه القضية يعني ذكر العلماء فيها آداب كثيرة في المستفتي وما هي حاله وما يجب عليه من إخلاص النية وطلب الحق، وأن لا يكون متخيرا بين أقوال المفتين لمجرد الهوى كما يفعل كثير من الناس الآن، يذهب إلى الشيخ فلان ويسأله ما تعجب الفتوى ولا تروق له، يذهب إلى الشيخ الآخر. ولذلك تجد بعض المشايخ يشدد في هذا الأمر، يقول يسأل أحيانا، يقول سألت أحد؟ يقول نعم، يقول لا أفتيك، اعمل بقول من سألت. وأحيانا يفتيه بناء على أنه يكون من عنده شيء من الفهم وصحة الذهن حتى يميز بين الأقوال، فهو يريد الاستفادة والمعرفة، فهذا يفتى. اي نعم. واحيانا يعرف من سؤاله نوع من التعنت ومحاوله اثاره الفتنه فلا يفتى. فذكر العلماء يعني مسائل في هذا الباب، يعني من الجميل ان الانسان يراجعها حتى يعرف ما ينبغي له اذا اراد ان يسال، ويعرف ايضا حال اهل العصر في يعني التسيب في هذا الباب، حتى نجد بعض هؤلاء الصحفيين، هؤلاء الذين يكتبون في الصحف يأخذون فتاوى العلماء ويضربون بعضها ببعض ويتكلمون على هذه المنابر الإعلامية وهم ليسوا أهلا يتكلموا في هذه المسائل، وليست يعني من تخصصهم، ولا يجوز لهم أن يفتنوا الخلق بما يعني يضربونه من فتاوى بعض أهل العلم ببعض. قال: والظاهر من كلام المؤلف أن المستفتي يقلد المفتي فيما يرشده إليه ويأمره به وينهاه عنه، ولا يقلده في الفعل، لأن الفعل أحيانا يا إخواني يكون على خلاف الشرع لعذر أو لغير عذر، فتقليد المفتي في فعله قد يفضي إلى الافتيات على الشرع. وبهذا يعرف أن الإنسان ينبغي له إذا رأى العالم يفعل شيئا وأشكل عليه فعله أن يسأله، حتى لا ينقل عنه أنه يفتي بكذا بمجرد العمل وما يدريك أنه ما عمل بهذا الشيء وعمل بخلافه لأنه لا يستطيع، أو لقيام عذر به يجعله من طائفة يحل لهم ترك ذلك الأمر مثلا، وأن تأتي وتأخذ هذا الفعل وتجعله عاما للناس، أنا رأيت فلان يفعل كذا. يعني نفترض مثلا أنه جاء الذبائح مثلا من بلاد من الصين مثلا البوذية، ورأيت أحد المفتين يأكل هذه الذبائح، فرحت تشيع في الناس أن هذه الذبائح الأكل منها جائز لأني رأيت فلان ابن فلان يأكل منها. طيب وما يدريك أنه أكل منها واضطر، ما يدريك أنه أكل منها وهو جاهل بإيش مصدرها مثلا، يظن أنها يعني ذبائح وطنية أو من بلاد إسلامية أو بلاد كتابية، فما تدري، فلا تقلده في فعله لأن فعله يحتمل، لكن قوله لا يحتمل. قالك يجوز الأكل من ذبائح البلد الفلاني، فأنت تنقل عنه هذه الفتوى تنسبها إليه وأنت مطمئن. تفضل.
قوله وليس للعالم أن يقلد، أي وليس للمجتهد أن يقلد غيره لتمكنه من الاجتهاد إلا إذا اجتهد بالفعل ولم يظهر له الحكم أو نزلت به حادثة تقتضي الفورية، فيجوز أن يقلد حينئذ للضرورة. أما إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له أن ينتقل عنه ويقلد غيره من المجتهدين باتفاق.
نعم، لا يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين باتفاق. لماذا؟ لأنه ما يجوز أن ينزل من المرتبة العالية للمرتبة النازلة. كان يستطيع النظر بنفسه في أدلة الكتاب والسنة ويخرج بحكم منها يطبقه على نفسه وينقله إلى غيره، وجب عليه ذلك، وما جاز له أن يرضى بمرتبة من هو أقل منه، بل المرتبة السافلة الدنية وهي مرتبة التقليد. لأن التقليد يا أخواني مرتبة دنية، أنك تضع دينك تضع رقبتك بيد فلان من الناس ليجرك إلى ما يريد، فهي مرتبة ناقصة. ومن الذي يرضى بالدون وعنده الكمال والعلو؟ نعم، يجوز له أن يقلد في موضعين، إذا اجتهد ولم يستبل له حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة وانغلقت عليه الأمور، فهنا يجوز له أن يقلد. والمسألة الثانية أن يكون في موقع لا يستطيع أن يجتهد فيه لعدم وجود كتبه أو لأن القضية تحتاج إلى فورية، يأتون يسألون مثلا العالم حصل كذا وكذا وكذا، مسألة غريبة عليه جدا، ويكون الآن نحتاج إلى حكم وعنده بين يديه فتوى لفلان من الناس من المشايخ أو من العلماء السابقين أو المعاصرين، أو نقل إليه إنسان فتوى أحد المشايخ قال فلان يفتي في هذه المسألة بكذا وكذا، فيفتي بها، لكنها حال إيش؟ حال ضرورة. أي نعم، حال ضرورة وليست حالا أصلية بالنسبة له. نعم.
وقوله وقيل يقلد، هذا ثابت في بعض النسخ،
يعني كلمة يقلد اللي وضعها بين قوسين في المتن ثبتت في بعض النسخ، يعني ذكر خلاف في بعض النسخ وبعض النسخ لم تذكر فيه. نعم، والكلام صحيح بدونها، يعني وليس للعالم أن يقلد، الأصل أن العالم ليس له أن يقلد إلا في مسألته، وهو صحيح أيضا بها باعتبار هاتين المسألتين، يعني قيل له أن يقلد وذلك في المسألتين المذكورتين.
وقيل يقلد، هذا ثابت في بعض النسخ، والظاهر أن الخلاف في من لم يجتهد فهل له أن يقلد غيره. الأرجح أنه ممنوع من التقليد إلا في الحالتين المذكورتين، والله أعلم. واعلم أنه يجب على المستفتي أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، فلا يسأل عما لا يعني، أو يتبع الرخص، أو يقصد إفحام المفتي، أو يقول أفتاني غيرك بكذا أو نحو ذلك من المقاصد السيئة. ولا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى بما يراه من انتصابه للفتية واحترام الناس له وأخذهم عنه أو بخبر عبد عنه. وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا. وقيل يجب ذلك لأن الغرض حصول ظن الإصابة، وهي إلى الأفضل أقرب، والله أعلم.
طيب، ذكر بعض ما يجب على المستفتي، وهي أولا يريد باستفساء الحق والعمل به، ولا يكون مراده فقط يعني الاقتراح ولا يأتي بمسائل يعجز بها الناس، أو مسائل لم تقع بعد. فلينبغي على المستفتي ألا يسأل إلا عن شيء قد وقع، ولذلك كره السلف الحديث عن المسائل التي لم تقع والفتية فيها، قالوا إنه ينبغي أن يكف الإنسان عن هذا الأمر لأمرين: أولا لأن السلف كرهوا ذلك، وثانيا لأن الفتية رأي، والرأي ما نلجأ إليه إلا عند الضرورة، وهل هنا ضرورة؟ ما هنا ضرورة؟ إذن فدع هذا الرأي إلى أن أو دع هذه المسألة إلى أن تحدث. تجد بعض العوام يقول طيب يا شيخ لو حصل كذا، أو يسأل المستفتي أحيانا عن مسائل لا حاجة له بها، وهذه بالمناسبة كثير من أسئلة المستفتي، يعني لا عمل وراءه، من هي زوجة إبليس؟ وما الشجر التي أكل منها آدم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني ينزل عليه الشرع إيش كان عنده من شرع؟ هل كان يعمل من طيب إيش دخلك في هذا؟ ما ينبني عن عمل. المفترض يا المستفتي أنك تقتصر على الشيء الذي يحصل لك به عمل وفائدة وخير وزيادة إيمان، وأما ما سوى ذلك فلا تسأل عنه. وأنا ألاحظ يعني كثير من الذين يسألون عن أشياء سبحان الله، يعني لولا أن الإنسان أحيانا يستحييهم لغربتهم أو غير ذلك لا نهرهم، يعني نبههم على خطأ فعله. المفترض يا أخي ما تسأل عن مثل هذا وما لك شأن في هذا. والله سبحانه وتعالى أدب الصحابة هذا الأدب بقوله يسألونك عن الأهلة، يوما قالوا يا رسول الله لما يبدو الهلال دقيقا ثم يكبر ثم يكبر حتى يتم ويصير بدرا ثم يصغر حتى يعود هلالا ثم يستسر، ليش يكون كذا؟ هذا علم ما لو علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه ما اكتملت آلته لديهم، لأنه يعني علم فلك يحتاج معرفة أن الأرض مثلا كروية وأن الشمس موقعها كذا والقمر يكون في موقع الفلاني ويطلع القمر وتحول الشمس دون أو الأرض دون ها نور. المسألة طويلة ما تصوروها ولا أدركوها ولا صار عندهم. ثم أيضا هل ينبني عليها عمل؟ ولذلك أرشدهم الله لما في عمل، قال يسألونك عن الأهلة، قال الله ماذا؟ قل هي مواقيت للناس والحج. يعني يا ناس اعرفوا أنها بهذه الصورة جاءت لتكون مواقيت لكم، تعرفون بها دخول الأشهر وخروجها ومواعيد الأشياء ابتداء وانتهاء، ودعوا عنكم ما سوى ذلك، دعوا عنكم ما سوى ذلك. والحج تعرفون الحج بهذا أيضا، فأرشدهم الله لما فيه عمل ترك ما سوى ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يتحدثون في القدر خرج عليهم مغضبا كأنما يفقع في وجهه حب الرمان، قال أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أمرتم؟ ونهاهم عن الحديث في القدر، وقال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديث فيها والخوض ليس تحته إيش طائل، فهو مضيع للوقت. هنا قال فلا يسأل عما لا يعني أو يتتبع الرخص، يسأل فلان وفلان وفلان يشوف أخفهم ها ويتبع قوله، فهذا لا يجوز. بل قال العلماء من تبع الرخص فقد تزندق أو فيه شعبة من الزندقة، لأنك لو أخذت من كل عالم ما عنده من الرخص ما بقي لك من الدين شيء. أخذت من أقوال أبي حنيفة أنه ما تقرأ الفاتحة مثلا، وأخذت من مذهب مثلا مالك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست بواجبة، وأخذت من مذهب أبي حنيفة أن السلام ليس بواجب، وأخذت من مذهب فلان مثلا أن كذا، تبدأ تأخذ تنتهي في النهاية على صلاة لا صفة لها. أي نعم، بل يمكن كما فعل بعضهم قال لما راد يفاضل بين مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام حنيفة قال يا أمير المؤمنين أتدري ما مذهب أبي حنيفة؟ الآن سأصلي لك صلاة على مذهب أبي حنيفة. قال فأخذ فتوضأ بنبيذ نبيذ ولبس جلد كلب وكبر وقال مدهامتان وركع، فغضب الأمير وقال والله لئن كان مذهب لئن لم يكن مذهب أبي حنيفة هكذا لأقتلنك، هذا ما يأتي به أحد. يقول راحوا جماعة له من مذهب أبي حنيفة يعني أسوأ ما فيه حتى ينافر. يجوز عندهم الوضوء بالنبي، يجوز عندهم جلد الكلب ليس بنجس كما تقدم. قال واجتمعت عليه اجتمع عليه الذباب وتكاثر، لأنه النبي يعني بصفته وصارت رائحته كريهة جدا، ومع جلد الكلب كرمكم الله اجتمعت يعني بشكل، وكبر لا قال الله أجل، لأنه لا يزعم عندهم التكبير بلفظ الله أكبر فيما أظن. نعم وكبر، ولأنه لا يلزم عندهم قراءة الفاتحة، فما تيسر القرآن قال مدهامتان وركع، فجمع يعني الشر من أطراف. فقال الأمير لئن لم يكن ما أقول صحيحا عند أبي حنيفة فقد حل دمي لأمير المؤمنين. فجاء الأمير بكتب أبي حنيفة وقرأ فيها ووجد أن ما ذكره يعني صحيح عنه. الحاصل أن من تتبع الرخص وأخذ من كل عالم من الرخصة التي عنده ما حصل له من ذلك إلا البلاء العظيم. هنا قال أو يقصد إفحام المفتي، تلقاه جاي المسألة سائلا فيها عشرة من الناس، قرأ فيها بعض الكتيبات ومن بها جلس من المجلس، يا شيخ ما قولكم في كذا؟ وهذه في طلبة العلم أكثر منها في المقلدين، في طلبة العلم أكثر منها في طلبة العلم، يصير بحث مسألة بحثا قويا متمكنا، وقرأ فيها كلام فلان وفلان وفلان وفلان، وذهب وسائل فلان وفلان وفلان، ثم إذا جلس في المجلس تكلم أحد من أهل العلم أو يعني تصبح المسألة شورها الشاغل، يميز فيها بين الناس ويستطيع أن يحكم على الإنسان بأنه عالم أو غير عالم في هذه المسألة. ما رأيك شيخ في هذه المسألة فلانية؟ ويجتهد بعض العلماء يكون ذكيا فيقول وش تعرف أنت فيها؟ يستقرأ وش عنده قبل، يعني بعضهم يكون مرة منتهي، تجي أن تقول هذا يجوز، طيب الشيخ وش ما نقدر نقول في الدليل الفلاني؟ الشيخ فلان يفتي بغير هذا، هذا الكلام يا شيخ يلزم منه القول بكذا وكذا وكذا وكذا، وما يريد أن يصل إلى حق، ما يريد أن يعرف نهاية المسألة ويصل إلى عمل، وإنما يريد أن يظهر للناس أنه فاهم، وأن يبين للناس أن هذا الذي تسألونه ليس بمرتبة كاملة للعلم. وإذا تجد أنه بعد ما ينتهي والله في الشيخ طالب علم ولو فوق كل ذي علم عليم إلى وهكذا. وهذه من أدواء طلاب العلم يا إخواني، ويجب الحذر منها، والعلماء يتضايقون جدا من هذه النوعية من طلبة العلم، وهم الذين يأتون في واحد حضر مسألة بكمالها من أجل ما يطلع الشيخ مسألة من قضية أو يفر من باب إلا ويغلق عليه الباب الآخر، يعني سواء قال بالتحريم أو بالحل أو الوجوب أو الكراهة أو الندب، كلها قد أوصد له الأبواب، لأنه حفظ المسألة حفظا ما يحفظه أحد. ولذلك تجد بعض العلماء يكون ذكيا فيسأله أولا، أو يكون ذكيا ويعرف ويتفرس في هذا المعنى فيقول له يا فلان ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة طهارة، نعم مش بعد، والله يعني ما حفظتها، يقول احفظ شروط الصلاة ثم ناقش هذه المسألة. يعني أنت حفظت شيء وبالغت فيه وغابت عنك أشياء كثيرة، ينبغي لك ألا تتعب ذهنك وتشغل بالك بشيء واحد في مقابل هذه الأصول العظيمة التي ينبغي نعم البحث عنها والاهتمام بها. قال أو يقصد إفحام المفتي أو يقول أفتاني غيرك بكذا، هذا أيضا لا يصلح. تلاحظون بعض العلماء عندنا إذا قلت له الشيخ فلان يفتي بكذا سكت ولم يتكلم وأعرض عنك، لكن إذا سألته قلت يا شيخ ما قولكم في من يفتي بكذا تكلم، أو تقول له يا شيخ نسمع بعض الناس يفتي بكذا ما حجتهم مثلا، أو ما رأيكم في من يقول بكذا، يتكلم. لكن إذا قلت شيخ مباز يفتي بكذا على طول غير الحديث وأعرض عن سؤالك، يعني كأنك تريد أن تضرب كلامي بكلام شخص الفلاني، وهذا ما يصلح. أن تتكلم عن المسائل مجردة من قائلين عند العلماء، تكلم عن المسائل مجردة من قائلين، خصوصا إذا كانوا معاصرين. ثم قال أو نحو ذلك من مقاصد سيئة. قال ولا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظني أنه أهل الفتوى بما يراه من إتصاب الفتية احترام الناس له أخذهم عنه أو بخبر عدل عنه. أما ما يفعله بعض الناس الآن يجي يشوف أسامة إن شاء الله ملتحي ثوبه قصير وسمته طيب وصلي حاطا يدي على صدره بعد الصلاة، يا أخي والله وقعت لنا حادثة قبل قليل، صدق لي عرضت على هيئة كبار العلماء ما أفتوا فيه، لكن شاف شاب وطيب ويظهر عليه الصلاح، السلام عليكم يا أخي وقعت هنا مسألة وعويصة وما عرفنا ايش يسوي فيه، يعني ممكن يصير عندك علم فيها ولا شيء، هذا من التلاعب بدين الله. والله يا إخواني لو كان عند الإنسان شيء من أمور الدنيا ما فعل ذلك. يعني هل سمعتم من أحد من الناس أصابه مرض وراح طلع في الشارع يبحث في الناس يا فلان أنا أصابني مغص في بطني ومدري إيش وكذا، وش عندك من علاج؟ أعطني أدوية صرف لي حبوب ولا؟ ما أحد يفعل هذا يا أخي. كما تستبرئ لبدنك وصحتك استبرئ لدينك أيضا، فما تسأل إلا من ترى أنه أهل الفتية قد انتصب لهذا الأمر وأخذ الناس عنه وثقت بأنه من أهل هذا الأمر. أما يسأل الغادي والرائح بحجة أنه والله أنا رأيت لحيته طويلة ولا ثوبه قصير ولا على ظاهره الصلاح، كم ظل الناس بهذا؟ إيه والله كم ظل الناس بهذا. ثم قال وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، هذا لا إشكال فيه أفضليته، لكن هل هو على سبيل الوجوب؟ لأن من العلماء من يقول لا، يسأل من تصدر الفتية وعرف أنه يفتي، فإذا سأله أجزأه ذلك. ومنهم من يقول لا، بل يجب عليه أن يسأل أكثرهم علما وورعا وأتقاهم لله سبحانه وتعالى في نظره وظاهره، لأن المقصود بالاستفتاء حصول الظن بالوصول إلى إيش؟ إلى الصواب في المسألة. ولا شك أن الظن يكثر عندما يكون أفضل وأعظم ورعا وأكثر تقى لله سبحانه وتعالى. والله أعلم. بقي علينا إن شاء الله الدرس القادم وبه ننتهي من الكتاب بإذن الله جل وعلا.